الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وجعلنا من أمة ذلك النبي الكريم، الحمد لله الذي فتح أبواب الرحمات فله الحمد سبحانه وتعالى، يفتح لنا مواسم الرحمة وينادي عباده أن ادخلوا من أبواب الرحمة بابا بعد باب، ففتح لنا هذا الباب الكريم، باب المغفرة وباب العفو وباب الرحمة وباب العتق من النار. بعد فتح هذه الأبواب كلها، من لم يدخل فإنه شقي، لأنه سبحانه وتعالى حسن ووفر لنا أبواب الرحمة والخير ودعانا إليها. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ودعانا إلى الرحمة والمغفرة وإلى العبادة وإلى العفو وإلى الفضل منه سبحانه وتعالى. فمن أعرض بعد ذلك وصد فإنما أقيمت الحجة عليه، ولله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. لكن ينبغي أن نفهم حقيقة تلك المواسم وحقيقة تلك العبادات، فإن الله سبحانه وتعالى يتعبدنا بأجسادنا وأرواحنا، فالعبد مخلوق من جسد وروح، وهو بجسده وروحه متعبد لله سبحانه وتعالى، ويجب عليه أن يشارك الجسد وأن يشارك الروح في جميع العبادات التي فرضها الله وأوجبها على العبد. عندما يخاطبنا الله عز وجل، عندما يأمرنا، فإنما يأمرنا جسدا وروحا، لكن الناس اعتادوا أن يتعبدوا لله عز وجل بأجسادهم، وتكون الأرواح غائبة عن تلك العبودية الكاملة. فالعبودية الكاملة لله عز وجل إنما تكون باشتراك الجسد والروح، حتى يتم تزكية الجسد والروح، حتى تسمو الروح ويسمو معها الجسد، لأن هذا هو العبد الكامل وتلك العبودية الكاملة. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن ربنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبيّن الله عز وجل أنه كتب عليكم الصيام، أي الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، لعلكم تتقون. الجزء الأول ما يتعلق بالجسد، أي أن الجسد ليتهذب ليتربى ليتسامى، فإنه منع هذه الشهوات وقتا ما حتى يعلو عليها، حتى لا يكون عبدا لتلك الشهوات. إن الله سبحانه وتعالى عندما أرسل نبيه الكريم أراد أن يحررنا حرية تامة، أن نكون أحرارا من جميع الشهوات ومن جميع الملذات، وأن نكون أحرارا من جميع المخلوقات، وأن لا نكون عبيدا إلا له وحده سبحانه وتعالى. فالشهوات ربما من دوامها واستمرارها يقع من التعود عليها ما يشبه الملازمة أو العبودية، حتى يصبح الإنسان عبدا لها، متمسكا بها، مقدما لها على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فتأتي هذه العبادة تمرن العبد على التخلص من الشهوات، وعلى أنه عندما يأمره الملك سبحانه وتعالى أن يكف فيكف، وعندما يجيز له أن يأكل ويشرب ويفتح له الباب فيتحرك. هو تدريب. ترى أن الجندي عندما يدربونه بأن يمشي ويأمرونه بالسير، ثم يأمره فجأة بالوقوف حتى يتدرب على الطاعة، فالله عز وجل وله المثل الأعلى
يمرن العبد على طاعته بأنه إذا منعه الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى غروب الشمس يمتنع، وعندما يفتح له الباب يقبل على مائدة الله عز وجل وعلى فضل الله عز وجل. ولذلك ورد في السنة ما يدل على استحباب تعجيل الفطر، مما يدل على إقبال العبد أنه عندما فتح له الباب أقبل على ذلك. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسرار في تلك العبادة الكريمة، أنه قال ليس الصيام من الطعام والشراب، أو ليس الصيام من المأكل والمشرب، وإنما الصيام من اللغو والرفث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس الصيام الحقيقي، وإلا فالصيام من الطعام والشراب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي حقيقة وغاية الصيام أنها ليست مجرد امتناع عن الطعام والشراب، وإنما هو امتناع عن اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو جهل عليك، وفي بعض الأحاديث وإن سابك أحد أو قاتلك، وفي هذا الحديث الذي رواه ابن خزيمة فإن سابك أحد أو جهل عليك أو فعل شيئا من الجهالة أو من الأخلاق الردية فإنه لا ينبغي أن تكافئه وأنت صائم، بل ينبغي أن يكون صيامك دافعا لحسن الأخلاق، فقل اللهم إني صائم اللهم إني صائم، أي أن صيامي يظهر على خلقي ويظهر على أفعالي ويظهر على أقوالي، فإنك وإن سببتني وإن أسأت إلي وإن خرجت عن حدود الأدب لكني ملتزم بتلك العبادة التي تشمل اللسان، وإن كان الكلام ليس ممنوعا لكنه كما قلنا كأنك كما في الحج أنك تحرم، كذلك عندما تدخل في الصيام فإنك تدخل في هيئة معينة وفي عبادة معينة تكون متلبسا بتلك العبادة. أليق بمن قد لبس لبس الإحرام أن يسب أو أن يلغو أو أن يرفض؟ لا يسوغ. أيسوغ لمن دخل في الصلاة وأحرم بالصلاة أن يسب وأن يشتم وأن يقاتل وأن يجهل كما يجهل عليه الآخر؟ لا يجوز. كذلك من تلبس بالصيام، من تردى برداء الصيام، من دخل في حكم الصيام فينبغي أن يكون للصيام حرمة وينبغي أن يكون له مكانة. والحقيقة أيها الإخوة أن تلك العبادات لا تأتي تأثيرها الحقيقي إلا عندما تتوغل في أعماقنا وعندما تصل إلى قلوبنا وتصل إلى أرواحنا، فنتعبد لله عز وجل بأرواحنا وبقلوبنا وبأجسادنا. وهذه في رأي العلة التي جعلت الأمة لا تتأثر بالعبادات المختلفة، وإلا فهذه العبادات من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها إنها كان الواجب أن تهذب نفوسنا وأن تصنع منا رجالا مؤمنين صالحين أصحاب أخلاق قويمة، وذلك ما لا نراه على أفراد الأمة. نرى المصلين كثرة ونرى الصائمين كثرة، لكننا عند الأخلاق وعند التعامل وعند الحرام والحلال وعند الدرهم والدينار لا نرى أهل الإيمان، لا نرى أهل الإسلام، لا نرى الصائمين، لا نرى المتعبدين، وإنما نرى أناسا نهمين على الدنيا، نرى عبد الدرهم، نرى عبد الدينار، نرى عبد القطيفة، نرى عبد الخميصة، نرى عبد النساء، نرى عبد الأهواء، نرى عبادا متعدد المعبودات لا يعبدون الإله الحق. عندما في أخلاقهم وأحوالهم، عندما ترى الرشوة وعندما ترى أكل المال الحرام وعندما ترى الغيبة وعندما ترى النميمة وعندما ترى الحقد وعندما ترى الحسد وعندما ترى الأذية وعندما ترى السب وعندما ترى القدح وعندما ترى الأخلاق الردية وعندما ترى علاقة الجار بالجار وعلاقة الأب بأولاده والأولاد بأبيهم وعندما ترى علاقة الأقرباء بعضهم ببعض، لا ترى الإسلام حاضرا ولا ترى الصلاة ولا ترى العبادة. ولذلك أسأنا إلى تلك العبادات لأننا لم تدخل إلى أعماقنا وأرواحنا فأصبحنا نأتي إلى المسجد وأصبحنا نصوم ونحج، لكن أخلاقنا سيئة، لكن أعمالنا رديئة، لكن بعدنا عن الحرام ليس واقعا، لكن زهدنا فيما حرم الله عز وجل ليس حاصلا. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن يكون الدرس الأول أن نتعلم كيف نتعبد الله عز وجل بجميع جوارحنا وبقلوبنا وبأرواحنا، وأن نتفهم العبادة الحقيقية التي أشار إليها القرآن الكريم وسنة النبي الكريم. فانظروا إلى قوله لعلكم تتقون، أي أنه كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم من الأمم، فرض عليهم الصيام أيضا. والغاية العليا من الصيام هي تحقيق التقوى، والتقوى هي شيء في القلب يجعل الإنسان يرتدع عن المعاصي ويجعله مقبلا على الطاعات. فعندما يأتي لأذية فلان أو للرد على فلان أو سب فلان، يجد في قلبه مانعة، يجد في قلبه حرجة، يجد في نفسه لا تفعل كذا، لماذا تفعل هذا، ستحاسب عليه، ستلقى الله، هل سينفعك في الآخرة، فيتردد ويتذبذب، وربما يرجع عن الفعل. فتجد أن التقوى زمام، التقوى تشبه اللجام الذي يلجم الدابة، فالتقوى هي اللجام الذي يلجم نفوسنا، فبعض النفوس ليس لها لجام. أرأيت لو كانت الدابة ليس لها لجام فإنها تمشي يمينا وشمالا وتعربد هنا وهناك وتدفع هذا وذاك وتأكل من هنا ومن هناك وتفسد بحسب إمكانها وقدرتها. كذلك تلك النفوس التي بين جنبينا، إن لم نردعها وإن لم نلجمها ونزمها بزمام التقوى فإنها تصبح كالحيوانات. ولذلك الناس لولا فضل الله عز وجل، ثم لولا أن جعل لنا ذلك الدين فالذي يصبح زماما لنا، لكان الناس فوضى لا ثراة لهم ولا دين لهم، لكان الناس كالوحوش. وهذا ما هو حاصل على مستوى العالم، كما ترون أن كثيرا من الناس يتصرفون كالحيوانات، إن استطاع أن ينهب نهب، إن استطاع أن يسرق سرق، إن استطاع أن يزني زنا، إن استطاع أن يقتل قتل. هذا ما يغلب على عالمنا اليوم، لأنه ليس فيه الدين الحق. وأصحاب الدين الحق وهو الإسلام لم يعلموا الناس ولم ينشروه بين الناس، بل لم يقوموا به حتى يتعلمه الناس، بل كانوا داعين ضد إسلامهم، بل بعض من يتسم بالإسلام يكره الشريعة ويكره الدين ويكره الإسلام ويتكلم عليه كأنه دين غريب ويطعن في شرائعه المختلفة. فكيف نعلمه للكفار؟ فكيف ننشره في الناس حتى تصبح البشرية من بني آدم وتتصرف كما أمر الله عز وجل؟ الواجب أن يكون الصيام لنا مدرسة، فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور يشمل الباطل وشهادة الزور والكذب وغيرها من الأقوال التي لا ترضي الله عز وجل. وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن من يطلق لسانه أنه لا يستفيد كثيرا من صيامه، من ناحية معاني الصيام ومن ناحية الأجر، فكأنه لا حاجة ولا لزوم لما يقوم به من التعب، كما ورد في حديث آخر: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. هذه الأحاديث وغيرها تبين الغاية التي ترجى من خلف الصوم التي أشار إليها ربنا سبحانه وتعالى في قوله لعلكم تتقون. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نشعر أنفسنا وأن نشعر إخواننا أننا في رمضان، أن تهدأ الأخلاق، أن يلتزم الناس، أن يكفوا أسماعهم وأبصارهم عن الحرام. هل سمعنا أن من كان يرتشي امتنع عن الرشوة في رمضان؟ هل سمعنا من كان مقاطعا لقرابته وصلهم في رمضان؟ هل سمعنا من أكل المال بالحرام وبالباطل، وأكل أرض أخيه أو أخته أو مال صاحبه أو جاره ردها إليه في رمضان، عندما نسمع هذا سنشعر برمضان الحقيقي، بأنه عندما يأتي يلتزم الناس ويرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى، وحينئذ سيكون رمضان مدرسة تقودنا طوال العام، تعلمنا التقوى وتعلمنا طاعة الله عز وجل، وتعلمنا كيف نزم جوارحنا ولساننا، كيف نضبط ذلك كله بضابط الشرع وبأحكام الشريعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لا شك أن من أهم الآداب التي ينبغي أن نلتزم بها في ذلك الشهر، ومن أهم الفرص التي علينا أن نبتهلها في هذا الشهر، الدعاء، أن ندعو لأنفسنا ولأمتنا بالصلاح. فإن هذا الشهر شهر الدعاء، شهر الاستجابة من الله سبحانه وتعالى، شهر الأوقات المباركة في السحر عندما تقوم لتتسحر، فهذا وقت التنزل الإلهي. يقول الله عز وجل: هل من سائل فأجيبه، هل من داع فأعطيه. فالله عز وجل يسأل عباده ويطلب من عباده أن يسألوه في ثلث الليل الأخير. ولذلك ينبغي علينا أن نجتهد في الدعاء، عسى أن يصلح الله عز وجل أمورنا وأن يصلح حال أمتنا، فنحن في أشد الحاجة إلى أن يتقبل الله عز وجل منا دعاءنا، فربما دعوة واحدة تكون سببا في نجاتنا، وربما يتقبل الله عز وجل دعوة من عبد صالح تكون سببا في نجاة الأمة وفي ألفة الأمة. وكما ترون حال الأمة العربية والأمة المسلمة، أن حالها أنها ممزقة متعبة مرهقة من أعدائها، ينتزعون منها أجزاء ويغرزون فيها سمومهم ونصال سكاكينهم، فالأمة حالها يرثى له. ولذلك نحتاج إلى أن ندعو لأمتنا، ندعو لأنفسنا، ندعو لأهلنا، لأزواجنا، لآبائنا، لأمهاتنا، ندعو لهم بالرحمة وبالشفاء، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا. فالواجب علينا أن نبتهل ونجتهد في الدعاء لله سبحانه وتعالى. كذلك هذه فرصة لقراءة كتاب الله عز وجل والتأمل فيه. ينبغي، كتاب الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، فالله عز وجل يبين أن هذا الكتاب كان حقيقا أن تخشع له القلوب، أن تبكي وتذرف منه العيون الدموع، لكننا خساة القلوب نسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى ولا نتأثر، نسمع النهي ونفعله، نسمع الأمر ولا نأتمر به. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نخلص في قراءة، في دراسة كتاب ربنا، وأن نتأمل في أوامر الله، وأن نقرأ القرآن الكريم على أنه رسالة أرسلت إلينا من ربنا ومعبودنا وخالقنا سبحانه وتعالى. فهذه أيضا من المهمات. أيضا من الأمور المستحسنة إخواني أنه ينبغي أن نحافظ على هدوئنا في المساجد. المساجد تمتلئ بفضل الله عز وجل في رمضان بالناس، ولذلك عندما يكثر الجمع ويكثر الكلام تصبح فيها هيشات كهيشات الأسواق. فالواجب علينا إخواني الهدوء، وألا نكثر الكلام في غير ما له أهمية أو ما يتعلق بأمر ديننا. فإن كان كلاما في الدنيا فليكن يسيرا، ولنجعل له مكانا في البيوت، لكن المساجد إنما بنيت للصلاة ولإقامة ذكر الله عز وجل وللعلم ولقراءة القرآن والتعبد والاعتكاف، وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي يأتي الناس إلى المساجد من أجلها. فالناس تأتي إلى المساجد هذا ليدرس كتاب الله عز وجل، هذا ليصلي، هذا ليعتكف، هذا ليذكر الله عز وجل. فالواجب علينا ألا نشوش على الناس، فينبغي أن يهدأ كل منا وأن يقضي حاجته بهدوء بدون تشويش على الآخرين. فمن كان مصليا مصليا، ومن كان ذاكرا، ومن كان داعيا، ومن كان دارسا للعلم، وغير ذلك من الأغراض، حتى نحصل على الحسنات ولا نسيء إلى الآخرين فنجازى من الله سبحانه وتعالى. وأيضا نحافظ على نظافة مساجدنا. فترى بعض الناس ربما كما قلنا يأتي بالرائحة غير الطيبة، وربما يأتي والطعام في فمه، ويأتي يتخلل ويخرج ما في فمه ويلقيه على سجاجيد المسجد وغير ذلك. فيأتي المصلي الآخر فيجد بقايا الطعام على المسجد أو على السجاد فيتأفف ويحزن لذلك. فلذلك أيها الإخوة ينبغي أن نكون مثالا في النظافة. إذا أخرج الإنسان شيئا من فمه أو من أسنانه يضعها في منديل أو يضعها في جيبه حتى يطرحها في الخارج، لا يلقيها على سجاد المسجد، لا يلقي بقية الأطعمة على سجاد المسجد وغير ذلك. أيها الإخوة، أن العلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للأمة غسل الجمعة لأنه اجتماع، لأن الناس يجتمعون فيه، فعندما يجتمعون يحتك بعضهم ببعض ويقترب بعضهم ببعض، فإن كان هناك روائح مؤذية تزداد فيتأذى الناس. ونحن جئنا إلى المساجد لا لنتأذى، وإنما لنلتقي في رحمات الله عز وجل. جئنا متعبدين، جئنا متآخين، إخوة في الله عز وجل، وفي كلمة لا إله إلا الله وبالأخوة التي أمر الله عز وجل بها. فلا يؤذي أحدنا الآخر، وإنما ما يشم منه إلا الرائحة الطيبة. ولذلك العلماء قاسوا على غسل الجمعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قاسوا عليه أغسالا أخرى لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لكونها فيها مجامع حتى قالوا بأنه يغتسل عندما يحج، عندما يذهب إلى عرفة، عندما في منى، في مزدلفة، في رمي الجمار، ذكروا أغسالا متعددة. وربما يتعجب بعض الناس أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء استنبطوا أنه كلما كان هناك جمع وكلما كان هناك حش يشرع النظافة ويشرع الرائحة الطيبة، وربما يشرع الاغتسال والتنظف حتى لا يشم من المؤمن إلا الرائحة الطيبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهرا مباركا علينا وعلى جميع المسلمين، إنه هو الرحمن الرحيم. اللهم صب علينا الخيرات، اللهم صب علينا البركات، اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك، جئنا إلى بيت من بيوتك صائمين نقصد وجهك، فاللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وعلماء المسلمين والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة عامة، اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما، اللهم ارحمنا برحمتك يا واسع الرحمة. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم برحمتك اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا واعتق آباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين، اللهم اعتقنا من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا، اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين. اللهم أغثنا غيثا نافعا طبقا، وارحم الأمة وأغث البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم أغث البلاد والعباد يا رب العالمين، اللهم أغث البلاد والعباد يا رب العالمين. يا مغيث المستغيثين أغثنا، يا مغيث المستغيثين أغثنا، يا مجير المستجيرين أجرنا، يا مجير المستجيرين أجرنا، يا مجير المستجيرين أجرنا. اللهم يا ستير استر علينا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا رحيم ارحمنا، اللهم يا عليم علمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم أصلح البلاد والعباد، وألف بين قلوبنا، واحقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم أصلح حال أمتنا يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اشفي أمراضنا، اللهم اشفي أمراضنا، اللهم اشفي أمراضنا، اللهم اشفي القاضي العمراني يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.